بسم الله الرحمن الرحيم. حدثناكم في محاضرة سابقة عن أنماط من التقابل، أو لنقل حدثناكم عن بعض الأشكال من التقابل، وهو التقابل المتكرر والتقابل المتعدد الأطراف، ووصلنا إلى نمط آخر من أنماط التقابل أسميناه التقابل المتوازن الأطراف، وهذا ما نحدثكم عنه الآن. قلنا أن أقسام التقابل يظل بعض منها متجسدا في التقابل المتكرر، كقوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور إلى آخره. والتقابل المتعدد الأطراف مثل قوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، حيث قوبل بين الأطراف المتعددة الثلاثة. وأما النمط الحالي الذي نحدثكم عنه فهو يجسد التقابل المتوازن الأطراف، وهذا ما نعنى به الآن كما قلنا، ولذلك نمهد الحديث عنه بالنحو الآتي. نقول: عندما تتعدد أطراف التقابل أو تتكرر أو يفصل الحديث عنها، حينئذ فإن التفصيل أو التكرار أو التعدد يأخذ ثلاثة أشكال من الصياغة، هي على هذا النحو الذي نحدثكم عنه. أولا، الصياغة الاعتيادية التي تخضع لمتطلبات الموقف، فبعض المواقف لها متطلبات خاصة تتطلب الصياغة الاعتيادية التي تتناسب والمتطلبات المذكورة. مثلا إن قوله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. فأنتم تلاحظون هنا أن النص قابل بين أصحاب الميمنة والمشأمة من خلال كون أولاهما متميزة بكل من الإيمان والصبر والمرحمة، وكون أخراهما تتميز بالكفر وأنها من أصحاب الجحيم. فالملاحظ هنا أن التقابل بين الفريقين جاء متفاوتا، حيث أن الموقف فرض تفصيلات لأصحاب الميمنة مختلفة عن التفصيلات المرتبطة بأصحاب المشأمة. وهذا النمط في الواقع من الصياغة يختلف عن نمط آخر هو ثانيا، أي النمط الثاني من التقابل المتوازن الأطراف ما أسميناه بالصياغة المتوازنة التي تجعل التفصيلات فيما بين الطرفين بين طرفي التقابل متوازنة. وهذا التوازن في الواقع يأخذ أشكالا متنوعة يمكننا أن نعدد منها. أولا التوازن الكمي، أي التوازن بين المفردات المتقابل فيما بينها وهي متنوعة بدورها، منها مثلا أن يتوازن الطرفان في سمة واحدة، وهذا كقوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، حيث توازنت سمة نعيم مع سمة جحيم المقابلة لها كما تلاحظون. ومنها أن يتوازن الطرفان في سمتين وليس في سمة واحدة كالمثال السابق، وهذا ما يمكن ملاحظته في قوله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهنا تلاحظون أن التوازن بين السمتين اثنتين قد تم، ألا وهما سمة طغى وآثر، هاتان السمتان توازنتا مع السمتين المقابلتين لهما وهما خاف ونهى كما هو ملاحظ. ومن ذلك أن يتوازن الطرفان في ثلاث سمات أو أكثر، لا في سمة واحدة كالمثال الأول ولا في سمتين كالمثال الثاني، بل في ثلاث أو أكثر، وهذا مثل قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. حيث توازنت هنا ثلاث سمات هي أعطى واتقى وصدق مع سمات ثلاث مقابلة لها وهي بخل واستغنى وكذب. ومن الواضح أن لكل من هذه الأعداد مصورة الفكرية والفنية، ويمكننا أن نقول أن المصور لجعل التوازن هو في سمة واحدة كالمثال الأول الذي قدمناه لكم، هو أن النص كان في صدد المقابلة بين الأبرار والفجار بنحو مطلق من حيث الجزاء الأخرى، وهو النعيم أو الجحيم. وحيث كان المصور لجعل التوازن في سمتين هو أن النص كان في صدر الحديث عن ظاهرتين من سلوك الإنسان، هما المرحلة النظرية وهي الخوف أو عدمه، والمرحلة العملية وهي ممارسة الفعل متمثلة في نهي النفس عن الهوى مقابل الانصياع له. وحيث كان المصور لجعل التوازن في ثلاث سمات هو أن النص كان في صدد التأكيد على ثلاث ظواهر يستهدفها أساسا، وهي الإنفاق والتقوى والتصديق باليوم الآخر، بصفة أن الإنفاق يظل واحدا من أهم المبادئ التي يركز النص القرآني عليها في ميدان السلوك، بصفة أن التقوى تجسيد لقمة العمل العبادي، وبصفة أن الإيمان باليوم الآخر واحدة من أهم المبادئ التي تحمل الشخص على ممارسة الإنفاق والتقوى. طبيعيا كل واحد من المبادئ الإسلامية يظل موضع اهتمام المشرع الإسلامي، ولكن النص الفني بما أنه يستهدف في كل سورة أو في أي نص شرعي آخر يستهدف أن يطرح مبدأ خاصة، حينئذ فإن هذا الطرح يكتسب أهميته التي يستهدف لفت النظر إليها، وهذا هو ما يميز النص الأدبي عن سواه، حيث يمكن حشد كل المبادئ أو القوانين في نص وثائقي واحد في ميدان اللغة العادية مثلا، لكن يتعين في ميدان اللغة الفنية أن توزع المبادئ على نصوص متفرقة يطرح في كل واحد منها مبدأ أو أكثر حسب السياقات التي تفرض ذلك. والآن بغض النظر عما تقدم، فإن ما يعنينا من ذلك هو أن نشير إلى أن هذه المستويات من التقابل المتوازن تظل مرتبطة في الواقع بالتوازن الكمي، وهذا ما يستجرنا إلى الحديث عن نمط آخر يقابل ذلك وهو التوازن النوعي وليس الكمي. ترى ما هو المقصود من التوازن النوعي؟ التوازن النوعي نعني به التقابل المتوازن بين الدلالات المتقابل فيما بينها، وهو توازن يتمثل في أولا التوازن بين الطرفين الأولين من الأطراف المتقابل فيما بينها، وهذا كقوله تعالى كما لاحظنا ذلك في نص المتقدم، هو فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. هنا تجدون توازن كل من الطرفين الأولين، أعطى اتقى صدق مقابل بخل استغنى كذب. ثانيا التوازن بين الطرفين الأهلين من الأطراف المتقابلة فيما بينها، وذلك بقوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، حيث توازن الطرفان الآخران أي الطرف القائل أولئك هم شر البرية والطرف القائل أولئك هم خير البرية. النمط الثالث من التوازن يتم بين الأطراف الأربعة المتقابل فيما بينها، وهذا كقوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، حيث توازنت الأطراف الأربعة أفلح خاب، وهما الطرفان أوليان مع الطرفين الآخرين وهما زكاها دساها. أخيرا نحدثكم عن نمط آخر من التقابل أسميناه بالتقابل المتداخل الأطراف، وهو نوع من التقابل الذي تتداخل أطرافه بعضها مع الآخر بحيث يفضي مثل هذا التداخل إلى الموازنة بين طرفي التقابل، وهذا كقوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، حيث أن التداخل بين الفجور والتقوى وأفلح وخاب وزكاها ودساها قد تم من خلال توازن كل من التقوى وأفلح وزكاها مع ما يقابلها من السمات الثلاث الفجور وخاب ودسها. إلى هنا نكون قد حدثناكم عن التوازن في مستوياته المتعددة الأطراف، وبهذا ننتهي من أحد أقسام التوازن، لنتجه بعد ذلك إلى التقابل في مستوياته الأخرى، وفي مقدمة ذلك ما أسميناه بالتقابل الرمزي. ترى ما هو المقصود من هذا المصطلح الذي أطلقنا عليه عبارة التقابل الرمزي؟ للإجابة عن السؤال المتقدم نقول المقصود بهذا النمط من التقابل هو أن يكون أحد طرفي التقابل أو كلاهما رمزيا يشير إلى دلالته بلفظ آخر يحمل نفس معنى التقابل، وهذا يتم على نحوين. يرجى منكم أن تلاحظوا بدقة هذين النمطين أو النحوين. أولهما أن يكون أحد طرفي التقابل صورة رمزية، وهذا كقوله تعالى: أفمن كان ميتا فأحييناه إلى آخره، كمن هو في الظلمات. هنا نلاحظ أن الطرف الأول من التقابل وهو أفمن كان ميتا فأحييناه يجسد عبارة ترمز إلى دلالة خاصة، هي مفهوم النور، هي مفهوم النور مقابل الطرف الآخر وهو الظلمات. لأن من كان ميتا فأحيي إنما يرمز به إلى من كان ضالا فهداه الله، وهو ما يقابل رمز النور بالنسبة إلى الطرف الآخر، أي قوله تعالى كمن هو في الظلمات. أما النمط الآخر فهو أن يكون أحد طرفي التقابل عبارة مباشرة وليست رمزية كالنموذج السابق، بحيث تشير هذه العبارة إلى طرف محذوف، وهذا من نحو قولي عليه السلام لمن سأله أن يصف العاقل قائلا: هو الذي يضع الشيء مواضعه، ثم قيل له: صف لنا الجاهل، قال عليه السلام: قد فعلت. فإن عبارة قد فعلت تشير إلى طرف التقابل المحذوف وهو الجاهل أو الشخص الذي لا يضع الشيء مواضعه مقابل العاقل أو الشخص الذي يضع الشيء مواضعه. والمهم أن الأهمية الفنية لمثل هذا النمط من التقابل هو في الواقع يتمثل في الاقتصاد اللغوي، فضلا عن سماحه للمتلقي بأن يستخلص ويستوحي الدلالة المحذوفة المشار إليها بالشكل الذي حدثناكم عنه وكررنا الحديث عن ذلك في محاضرات سابقة، قلنا فيها أن المساهمة للمتلقي أو المشاركة من المتلقي لفهم النص يظل واحدا من الأساليب الفنية التي جسدها النص الشرعي قرآنا وسنة، وهو ما توفر عليه المعاصرون أيضا في حديثهم عن هذه الظاهرة. إلى هنا نكون قد حدثناكم عن تقابل في مختلف مستوياته وأشكاله وأساليبه إلى آخره، ونود أن نختم الحديث عن هذا الجانب بالإشارة إلى مصطلح كررناه في بداية حديثنا عن التقابل أو التضاد، حيث تتذكرون بأننا عند استهلالنا الحديث عن ظاهرة التقابل أو التضاد قلنا أن التقابل والتضاد يلاحظ من خلال الوحدة أو التماثل في أحد أشكاله. لذلك يمكن الذهاب للقول بأن التضاد من خلال التماثل يعد واحدا من أهم المعايير النقدية أو البلاغية الحديثة نظرا لانطوائه على قيمة فنية. والمقصود بهذا المصطلح هو أن هناك تضادا بين شيئين كالتضاد بين الخير والشر، ولكنهما يخضعان لعنصر مشترك يتماثلان فيه، وهو مثقال ذرة من الخير ومثقال ذرة من الشر. فقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ينطوي كما تلاحظون على تقابل بين عمل الخير وعمل الشر، ولكنه يخضع في الواقع لتماثل في مقدار العمل أي الكم، وهو مثقال الذرة، كما يخضع لتماثل في رؤية الجزاء المترتب على ذلك العمل. وهذا في قوله تعالى يرى، فعبارة مثقال ذرة وعبارة يرى تكررت في هذه النصوص بالنسبة إلى كل من المتضادين الخير والشر، وهذا ما نقصد به بعنصر التماثل مقابل عنصر التضاد، وحينئذ تكون صياغة التضاد من خلال التماثل متجسدة في عبارتي الخير والشر من خلال عبارتي مثقال ذرة ويرة، وهذا هو المقصود من العبارة المتقدمة. وتسألون عن المصور الفني لهذه الظاهرة، لذلك نجيب فنقول المصور الفني لهذه الظاهرة يتمثل في تعميق مزيد من المعرفة للشيء، فإذا أدركنا أن الأشياء تتبلور معرفتها إما من خلال التشابه بين أطرافها أو من خلال التضاد بينها كما أشرنا على ذلك، حينئذ يكون الجمع بين التضاد والتماثل أشد فعالية في تعميق المعرفة، بحيث يتآزر عنصران فنيان في تحقيق هذا الهدف. أخيرا نحدثكم عن مستويات هذا التضاد من خلال التماثل، فنقول إن ظاهرة التضاد من خلال التماثل تخضع لنفس المستويات التي لاحظناها في ظاهرة التقابل من حيث الإجمال والتفصيل والإفراد والتركيب والتنوع والوحدة إلى آخره، لكن إن أهم مستوياته التي ينبغي لفت الانتباه عليها تتمثل هي في نمطين، الأول النمط المباشر والآخر النمط غير المباشر. فبالنسبة إلى النمط المباشر يمكن الذهاب إلى القول بأنه هو ذلك النمط الذي يتم التقابل من خلاله لفظيا، أي من خلال الألفاظ المتقابل فيما بينها، كقوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها إلى آخره، وهذا مقابل قوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها إلى آخره. فأنتم تلاحظون هنا أن ألفاظ التماثل متجسدة في عبارات سيق الذين زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها قال لهم خزنتها. لاحظوا هذه العبارات وردت نصا في كل من الآيتين المتقابل فيما بينهما، بحيث يجسد هذا مثل هذا التماثل بين العبارات نمطا مباشرا من خلال ظاهرة التضاد من خلال التماثل. وأما النمط غير المباشر فيتجسد في النمط الذي يستخلصه القارئ دون أن تكون هناك عبارات متماثلة في فيما بينه. وقد لاحظتم في محاضرات سابقة أننا حدثناكم عن التقابل المباشر وغير المباشر، ولكن الحديث هنا في النمط المباشر وغير المباشر يختلف عن سابقه، في كون السابق يجسد التقابل بنحو عام بين التقابل الذي نحدثكم عنه الآن يتمثل من خلال المصطلح الذي أوردناه في البداية، وقلنا هو مصطلح التقابل أو التضاد من خلال الوحدة أو التماثل. على أي حال، النمط غير المباشر في الموضوع الذي نحدثكم عنه يتم في الواقع في ذلك النمط الذي تتم المقابلة من خلاله بنحو يستخلصه القارئ دون أن تكون هناك عبارات متماثلة فيما بينها كنص السابق، بل كما نلاحظ هذا في قوله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، إلى أن قال: قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. ثم قال: ولما جاءت رسلنا لوطا، ثم قال: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. هنا تلاحظون أن الملائكة قد جاءت بالبشارة لإبراهيم عليه السلام، وذلك بولادة ولد له، ولكن في نفس الوقت جاءت لتخبره بإهلاك قوم لوط. وحين تتأملون مهمة الملائكة بدقة تجدون أن ظاهرة التضاد من خلال التماثل تأخذ أشكالا متنوعة في هذا الموقف المدهش. فالملائكة يشكلون عنصر تماثل بالنسبة إلى أداء مهمتهم، ولكنهم يشكلون عنصر تقابل أو تضاد بالنسبة لنمط المهمة التي يقومون بها، حيث نواجه منهم بشارة بميلاد بشر، ونواجه منهم مقابل ذلك موت بشر، ونواجه ميلاد أنبياء مقابل موت منحرفين. إذن ثمة تضاد، وهو ميلاد أنبياء وموت منحرفين من خلال التماثل، وهو قيام الملائكة بهذه المهمة. كذلك تواجهون عملية تضاد من خلال التماثل بالنسبة إلى ظاهرة أخرى، هي امرأة مؤمنة مقابل امرأة منحرفة. الامرأة الأولى هي امرأة إبراهيم، والثانية هي امرأة لوط، وذلك من خلال التماثل بينهما، أي كون هذه المرأة وتلك من جانب، وكونهما زوجتين لنبيين من جانب آخر. وهكذا نجد أشكالا متنوعة من عمليات التضاد والتماثل فيما يتم ذلك، بنحو نحن نستخلص استخلاصا، وذلك من خلال مطالعتنا لمجموع النص، وذلك بالنحو الذي أوضحناه. إلى هنا نكون قد حدثناكم عن موضوع مهم من الموضوعات المرتبطة بعنصر التنوع والوحدة، حيث حدثناكم بشكل مفصل أو شبه مفصل عن هذه الظاهرة، وكان الحديث عن عنصر التضاد هو العنصر أو هو المادة الأخيرة التي ترتبط بأحد عناصر النص الأدبي، وهو العنصر المعنوي أو الدلالي، حيث قلنا أن البلاغة التي اخترنا الحديث عنها قد قسمناها إلى 8 عناصر، هي العنصر الفكري، العنصر الموضوعي، العنصر المعنوي أو الدلالي، العنصر الصوري. وهذه العناصر الأربعة تأتي بعدها عناصر أربعة أخرى، إلا أن هذه العناصر ترتبط بالمادة أو بالمضمون، بين تجيء العناصر الأخرى وهي العنصر اللفظي والعنصر الإيقاعي والعنصر الشكلي والعنصر البنائي، تجيء هذه العناصر خاصة بالمظهر الخارجي للنص. ولكن في الحالتين كما قلنا أن الحديث عن البلاغة في أسلوبها الذي اخترناه، وهو الجمع بين البلاغة الموروثة والبلاغة الحديثة، فرضت علينا أن نقوم بتصنيف خاص لها، وهو التصنيف الثماني بدلا من التصنيف الثلاثي الذي أوضحنا سلبياته في محاضراتنا السابقة. والآن حينما ننتهي من الأقسام الثلاثة أو من العناصر الثلاثة، العنصر الفكري والعنصر الموضوعي والعنصر الدلالي، نتجه إلى عنصر رابع يجسد في الواقع أهم تلكم العناصر، سواء كانت هذه العناصر ترتبط بالموقف الدلالي أو بالموقف الشكلي أو الصياغي في الواقع أو الشكل الخارجي. المهم أن العنصر الصوري الذي نود أن نحدثكم عنه يظل من أهم العناصر البلاغية التي توفر الأقدمون والمعاصرون عليها. فبالنسبة إلى البلاغة الموروثة، تجدون أن الشكل الثاني من الأشكال البلاغية التي صارها الموروثون البلاغيون أطلقوا عليه مصطلح البيان، وهم يقصدون به مصطلح الصورة التي نريد أن نحدثكم عنها. لكن قبل أن نحدثكم عن هذا العنصر، نود أن نلفت نظركم إلى جانب من أهمية هذه العنصر، حيث قلنا في بداية حديثنا عن البلاغة ومبادئها أن النص الأدبي في الغالب يتسم بأهم عنصرين يميزان عن التعبيرات الأخرى، أي يميزان عن التعبير العادي والتعبير العلمي، وهذان العنصران هما الصورة والإيقاع. وأنتم تلاحظون بنحو جيد كيف أن القرآن الكريم وكيف أن الأحاديث النبوية وكيف أن أحاديث المعصومين جميعا تتضمن تركيزا على هذين العنصرين، العنصر الصوري والإيقاعي، بحيث تجدون أن النص القرآني الكريم من حيث الإيقاع يكاد يطبع غالبية صوره، وكذلك تجدون نهج البلاغة مثلا يكاد الإيقاع أيضا يغلب جميع نصوصه، وهكذا بالنسبة لنصوص المعصومين عليهم السلام. والأمر كذلك بالنسبة إلى العنصر الصوري، وهو عنصر يتضمن التشبيه والاستعارة والكناية ونحو ذلك بحسب التقسيم البلاغي الموروث. أما نحن فقد قسمنا العنصر الصوري إلى أكثر من 10 أقسام، كما سنحدثكم عن ذلك مفصلا إن شاء الله في محاضرات لاحقة. ولكننا نود الآن قبل أن نبدأ الحديث عن ذلك أن نمهد له بالحديث إلى أهمية العنصر الصوري، حيث لاحظتم عند حديثنا عن مادة الأدب وأدواته كيف أن عنصر التخيل يجسد واحدا من أهم العناصر التي تميز النص الأدبي عن سواه. فالعنصر الصوري هو في الواقع العنصر التخيلي في النص، أي العنصر الذي يتناول الظواهر من خلال ما يطلق عليه بالتعبير المجازي مقابل التعبير الحقيقي، وذلك كما قلنا كالتشبيه والاستعارة والرمز ونحو ذلك. فمثلا أن قوله تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور، هذا القول في الواقع يجسد صورة تنتسب إلى الرمز. وقوله تعالى عن الكفار إنهم كالأنعام أو أضل سبيلا، أو قوله تعالى عن اليهود أن قلوبهم هي كالحجارة أو أشد قسوة، وقول تعالى اشتعل الرأس شيبا إلى آخر هذه الصور المحتشدة في النص القرآني الكريم. كل هذه تعتمد في الواقع على التعبير المجازي بحسب المصطلح البلاغي المعروف مقابل التعبير الحقيقي الذي يصف الأشياء وفق واقعها. فقول الله تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور، هذا القول هو تعبير غير مباشر أو تعبير مجازي عن الحقائق. فبدلا من أن يقول مثلا يخرجهم من الكفر إلى الإيمان أو من المعصية إلى الطاعة، حينئذ يرمز بعبارة النور إلى الإيمان أو الطاعة، ويرمز بعبارة الظلمات إلى الكفر أو المعصية. على أي حال لا نريد أن نطيل الحديث في هذا الجانب، بقدر ما نريد كما قلنا أن نمهد للحديث عن العنصر الصوري وأهميته، مما يتطلب منا أن نخصص له محاضرات مستقلة. لا يسمح لنا الآن الوقت بالبدء بها، بقدر ما وددنا أن نمهد لذلك بالحديث عن هذا العنصر المهم، وإن شاء الله سوف نحدثكم تفصيلا عن هذا العنصر الذي صغناه صياغة جديدة كما قلنا، وقسمناه إلى أكثر من 10 أقسام بخلاف التقسيم البلاغي الموروث الذي قسمه إلى 5 أقسام فحسب، مضافا إلى أن هذه التقسيمات الموروثة في الواقع تظل ناقصة من جانب وتظل متداخلة من جانب آخر، مما يتطلب الموقف فرزها أو فرز البعض عن الآخر، والحديث عن ذلك وفق تقسيمات جديدة سنقف عندها إن شاء الله في محاضرات لاحقة إن شاء الله. طبيعيا سوف نحدثكم عن العنصر الصوري، ونبدأ ذلك بالحديث عن أهمية هذا العنصر من حيث غزارته أو عدم غزارته في هذا الشكل أو ذاك. فالصورة كما سنلاحظ لاحقا إن شاء الله تتمثل كما قلنا في أكثر من 10 أنماط، في مقدمتها التشبيه والاستعارة والتمثيل والرمز وإلى آخره. وبطبيعة الحال فإن الحديث عن هذه الصور سوف يتركز بقدر ما تنطوي عليها أهمية هذه الصور من حيث غزارتها في النص الشرعي قرآنا وسنة. فسوف نلاحظ في محاضراتنا اللاحقة أن الموروث البلاغي حينما يتحدث عن بعض الصور إنما يحدثنا عن ذلك بصورة لا تتناسب مع المستوى الذي نلاحظه في النص الشرعي، كما أن البلاغة المعاصرة، وهذا ما سوف نؤخرها على ذلك، البلاغة المعاصرة أيضا تطرح قضايا صورية تختلف عن الطرح الذي نلاحظه عند الأقدمين، ولكننا في الآن ذاته كما نقف موقفا سلبيا من بعض الضوابط البلاغية في صدد الصورة، كذلك نقف نفس الموقف المتحفظ بالنسبة إلى البلاغة المعاصرة أيضا، وسيكون القرآن الكريم وأحاديث المعصومين عليهم السلام هو المعيار في صياغة الصور التي اخترناها وتحدثنا عنها مفصلا في ضوء ما انتخبناه أو استخلصناه من النصوص الشرعية، حيث ستظل هذه النصوص في الواقع هي الفارز بين ما هو إيجابي وبين ما هو سلبي من المبادئ البلاغية المرتبطة بعنصر الصورة، وهذا ما سنتوفر عليه إن شاء الله في أحاديثنا اللاحقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.